وعن أبي حنيفة، وحنيفة تدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالله عز وجل أمر بالركوع فقط وأمر بالسجود فقط، فإجابوا الركوع إجابة الاعتدال من الركوع هذا زيادة على النص، والزيادة على النص هذه قاعدة عند الحنفية، يقولون بأن إجابة الاعتدال هذه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر إلى آخره. وهذه القاعدة يعني الحنفية شرقوا فيها كثيرا، يعني بناء على هذه القاعدة الحنفية شرقوا فيها كثيرا من الأوامر والواجبات التي جاءت في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه القاعدة أنها ضعيفة، يعني فردوا كثيرا من السنة بلا حجة، كل ذلك بناء على هذه القاعدة. فقرأت في هذه المسألة أن الاعتدال أنه قال: والسجود على الأعضاء السبعة، هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة، السجود على الأعضاء السبعة. وأجل ذلك وهذا بالإجماع، سجود بالإجماع. وأجل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم إلى آخره. وقول المؤلف رحمه الله على الأعضاء السبعة، هذا تقدم الكلام عليه، تقدم الحكم للسجود على اليدين والسجود على أطراف القدمين والسجود على الجبهة والأنف في صفة الصلاة، وذكرنا أن هذه المسألة في صفة الصلاة أنها تنقسم إلى قسمين، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة كلها. قال: والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. الاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، قول المؤلف والجلوس بين السجدتين، هذا يغني عنه قوله والاعتدال عنه، قوله والجلوس بين السجدتين هذا يغني عن قول المؤلف رحمه الله والاعتدال عنه. والجلوس بين السجدتين هذا هو الركن الثامن من أركان الصلاة، والخلاف فيه كالخلاف في الاعتدال من الركوع. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه ركن، ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه ركن، وأبيه قال الشافعي وعند أبي حنيفة أنه سنة، يعني عند الحنفية يكفي أن ترفع أدنى رأس، يعني إذا كنت ساجد ترفع فقط رأسك ثم تستهوي مرة ثانية، يعني ترفع رأسك ثم تهوي مرة ثانية، لأن الاعتدال هذا ليس ركنا، أو الجلوس بين السجدتين هذا ليس ركنا، ولكي تفصل بين السجدتين لا بد أن ترفع، لا بد أن ترفع، فيقول أن ترفع أدنى رأسي ثم بعد ذلك تجلس. الصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أبي الشافعي رحمه الله تعالى. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا في الصحيحين. تقدم لنا أيضا حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وقلنا هذا قدر من أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، صححه الترمذي وغيره. قال: والطمأنينة في القلب، هذا الشرط أو الركن التاسع، الركن التاسع من أركان الصلاة أو الثامن، الثامن أيه. الركن الثامن أو التاسع، لا في الشك، الطمأنينة في الكل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول جمهور أهل العلم فلمن مالك شافعي وأحمد يرون أن الطمأنينة حكم فرض في الصلاة ودليلهم ظاهر حيث المسلم ثلاثة تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام قاله ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي لماذا؟ لأنه أخل بالطمأنينة وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ارجع حتى تطمئن راسك اسجد حتى تطمئن جالسا ارفع حتى تطمئن قائما ارفع حتى تطمئن جالسا فلما أخل بالطمأنينة أقبل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أمره بالإعادة وهذا ظاهر هذا ظاهر. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه سنة أنه سنة واستدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واركعوا قالوا إن الله عز وجل أمر بالركوع والسجود دون الطمأنينة دون الطمأنينة ما نفكر أن هذا الاستدلال فيه نظر فإن الأدلة الشرعية لا ينظر إليها بعين أعور بل ينظر إلى كل الأدلة الواردة في الكتاب وفي السنة والسنة هي مصدر المصادر التشريع وهي تبين القرآن وتوضحه وتقيد مطلقه وتقصص عامه إلى آخره تبين مجمل وتوضحه إلى آخره واختلف أهل العلم رحمه الله في قدر الطمأنينة في قدر ما هو قدر الطمأنينة في ذلك رأي من أهل العلم رحمه الله الرأي الأول أن قدر الطمأنينة السكون وإن قل يعني السكون وإن قل وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الطمأنينة هي السكون وإن قل والرأي الثاني أنها بقدر الذكر الواجب وهذا هو الصواب صواب أن الطمأنينة بقدر الذكر الواجب وعلى هذا إذا ركع يجب عليه نفلين بقدر ماذا ها بقدر أن يقول سبحان ربي العظيم صح وإذا سجد وجب عليه أن يطمئن بقدر قول سبحان ربي الأعلى وإذا جلس بين سجدتين أيضا وجب عليه أن يطمئن بقول رب اغفر لي وهكذا قال والتشهد الأخير وجلسته نعم التشهد الأخير وجلسته هذا أمر ثاني التشهد الأخير وجلسته الجلوس وقم والتشهد الأخير وقم وهذا مذهب الإمام أحمد الشافعي والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أن الجلوس فرض لكن التشهد ليس فرضا يعني يقول الجلوس فرض لكن التشهد ليس فرضا الذين قالوا بالفرضية بفرضية التشهد استدلوا كما تقدم لنا بحيث المشهور قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل إبراهيم وميكائيل وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححه الدارقطني والبيهقي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد هذا ظاهر أنه فرض وأيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله هذا أمر إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله قلنا الذين قالوا بعدم وجوب التشهد قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم المسيء صلاته ووجوب هذا على فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم المسيء صلاته هذا ورد يعني إذا قلنا لا نستدل بحديث المسيء صلاته على الواجب على وجوب التشهد هناك أدلة أخرى دلت على وجوب التشهد قال رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي في التشهد يعني يجب أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد. وهذا من المقتضيات، هذا من المقتضيات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فإن الجمهور جمهور أهل العلم أنها ليست سنة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، جماهير أهل العلم أن هذا ليس ركنا، المذهب أنه ركن. وعند مالك وأبي حنيفة أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة، والشافعية يقول بأنها واجبة ليست ركنا. المؤلف شافع أنه ركن، هذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. استنوا على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا أمر، يعني أمر الله عز وجل بالصلاة على نبيه، لكن لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك أن يكون ذلك واجبا. ولهذا يعني ولهذا قال بعض أهل العلم إن الواجب أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في العمر مرة واحدة، يكفي ذلك، يكفي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في العمر مرة واحدة. وأيضا استدل بحديث أبي مسعود: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد. وهذا في مسلم، فقوله عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم، هذا أمر، قولوا اللهم. لكن هذا الأمر ليس أمرا اتجاهيا حتى نقول بالوجوب، وإنما هو أمر ماذا؟ أمر أمر إرشاد وتعليم. وأمر الإرشاد والتعليم يحتمل السنية ويحتمل الوجوب، فلا بد أن نفرق. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد، هذا نقول بأنه ليس أمرا ابتدائيا، وإنما هو أمر إرشاد وتعليم. وأمر إرشاد وتعليم هذا يحتمل أنه للوجوب ويحتمل أنه للسنية. وقد ورد يعني في حديث سهل وغير له شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يصلي عليه، يعني لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه، وفي لفظ: لا صلاة لمن لم يصلي عليه. وهذا في البيهقي والدار قطعي، لكنه لا يحدث لو ثبت على الحديث، فقلنا بما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله. في هذا أنها سنة ذهب لمن مالك والشافعي، ويدل لذلك يدل لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة وليست واجبة، يدل لذلك حديث مكتوب النبي عليه الصلاة والسلام لما علم التشهد قال: ثم لتخير من الدعاء أعجبه، قال: ثم لتخير. فدل ذلك هذا الحديث نستدل به على عدم وجوب الصلاة وعلى عدم ركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. ونستدل به أيضا على مسألة أخرى أيضا في الصلاة، ما هي؟ يجوز له ماذا؟ هذا أخذ به أشياء، لكن أنا غير ذلك. نعم، أنه لا يجد التعور من الأربع. قول ثم لتخير أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، أن في قوله عليه الصلاة والسلام يسعد ثم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، من الأمر في هذه الأربع أنه ليس على سبيل الوجوب. وابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام أقال في تقرير الصلاة يعني إجابة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وما إلى ذلك، ما لذلك يعني قولي كان يراجع كلام يقيم هذا شيء، يعني يقيم الرأي في هذه المسألة في كتاب الجلاء والإفهام صلاة على خير أنام، وكتاب جيد كتاب هذا، سمع فيه أحكام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصور الصلاة الواردة إلى آخره. و كما في ذلك كما في ابن القيم رحمه الله. وإن كان مال رحمه الله يجوز لكن لا يظهر والله أعلم لا يظهر. قال والترتيب هذا الركن أيضا أركان الصلاة ترتيب بين الأركان وهذا كان بالاتفاق وباتفاق الأمة ولا بد للإنسان أن يرقب. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وأيضا حيث المسيء ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اركع حتى يطمئن راكع ثم اركع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا ثم اجلس أو اركع حتى تعتدل جالسا إلى آخره. ثم وهذا تقتضي ماذا؟ الترتيب وهذا أمر. وكما قد ذكرنا إلى قاعدة أن كل حجاجة مركب من أجزاء لا بد فيها من أمرين الترتيب والموالاة. قال والترتيب قال والتسليم أيضا التسليم فرض والمذكور مثلا من أحمد رحمه الله أن كل من التسليمتين فرض التسليمة الأولى التسليمة الثانية كل منهما فرض هذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ويدل لذلك أنها فرض حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي أحدكم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. فهنا قال يسلم على أخيه من على يمينه وعلى شماله ودون الكفاية لا يأكل بين الإجة يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الكفاية أو علق الكفاية يعني يسلم من على يمينه وعلى شماله ودون الكفاية لا يحصل به الإجة. وأيضا نقول ذلك حيث علي بسنة حسن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتحليلها التسليم. وأيضا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على التسليمتين لم يقل بهما النبي عليه الصلاة والسلام. عند أبي حنيفة رحمه الله أن التسليمتين سنة وعلى هذا عند أبي حنيفة يعني إذا جلست أدرك التشهد والتشهد يرى أنه واجب وليس واجبا. أبو حنيفة يرى أنه ليس واجبا الواجب عنده الجلوس فقط إذا جلست قدر التشهد تقوم إيش تقوم قم وإيش تتكلم تتكلم ولو حصل من إنسان حدث إما المهم يعني عند أبي حنيفة رحمه الله إذا جلس الإنسان قدر التشهد يعني لو أيضا صلاة مثلا لا يرى وجودها إلى حين فهل أيضا إذا جلس انتهت الصلاة انتهت حتى وإن لم يستشهد حتى وإن لم يصلي إلى آخره. وقد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. نعم هذا الحديث يعني في مسند الإمام أحمد أبو داود لكنه لا يصح نعم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند الشافعي أن التي لكم هي التسليمة الأولى وأما التسليمة الثانية فليست حكما وإنما هي خارجة كأن سنة عند أبي حنيفة عند الشافعي رحمه الله. ويسأل على ذلك بحيث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل اكتفى بتسليمة واحدة في صلاة النبي عليه الصلاة والليل اكتفى بتسليمة واحدة في وسط النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والقاعدة أن ما ثبت في الفرض ثبت في شيء إلا لكن الأخوض ما ذهب إليه مالك، وأن الإنسان يسلم تسليمته، وأن كل من التسليمتين رب، يعني كما تقدم حديث جابر بن سمرة. وصحيح نقول ما ثبت في الفرق بين المسلمين، لكن إلا بدليل. عندنا هنا دليل أنه لا بد في الفرق من أي شيء تسليمتين. مثلا قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول من على يمينه ويسار، ثم يسلم على يمينه ويسار. هذا هنا دليل صالح، نقول صحيح القاعدة ما ثبت في الفرق بين المسلمين، لكن هذا إلا بدليل. عندنا دليل أنه قال. أما النفل لا بأس الإنسان يسلم تسليمة واحدة في النفل، لأن هذا سابق عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة حديث ابن عمر، فلو اقتصر على تسليمة واحدة في النفل فلقل بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قال: واجباتها التكبير غير التحريم والتسليم والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال مغفرة مرة مرة ويسلم ثلاثا إلى هذه الواجبات كلها من مقتضيات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يعني الجمهور ما يقول بهذه الواجبة، تكبيرة الانتقال على المذهب هذا واجب عند الجمهور سنة، أو سبحان ربي العظيم في الركوع عند الحنابلة واجبة عند الجمهور سنة، تسبيحة الركوع تسبيحة السجود أيضا عند الجمهور سنة، المذهب أنها واجبة. وقال هذا فقط شيء تسبيحة أو رد اغفر لي إلى آخره، هذه الشهود الأول دروس له. هذه الواجبات الثمانية قال انفرد بإجابها من الخنابل رحمهم الله. أما بقية الأئمة الثلاثة فهم يرون أن هذه الواجبات أو أن هذه الأمور الثمانية التي نص عليها المؤلف أنها واجبة يعتبرون أنها كلها سنة. قال إن شاء الله يأتي الشيخ بعد الكلام عليه. الله أعلم. السلام على نبينا محمد. قال رحمه الله: وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة. تقدم لنا أن ذكرنا بإجمال كلام أهل العلم رحمهم الله حول هذه الواجبات الثمانية، وذكرنا أن هذه الواجبات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله إنما هي واجبات عند الحنابلة فقط، فتسبيحة الركوع وتسبيحة السجود وقول رب اغفر لي، وكذلك أيضا التحميد والتسميع والتشهد الأول والجلوس له كبيرات الانتقال إلى آخره. هذه الواجبات المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما عند جمهور أهل العلم فإنها ليست من واجبات الصلاة، وكل من هذين القولين دليل. أما الذين قالوا بأنها واجبة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فاستدلوا بأدلة، من أدلتهم أنه ورد الأمر بها، ورد الأمر بهذه أو في بعض هذه الواجبات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا أمر، يعني هذا أمر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وأيضا في حديث أبي هريرة: وإذا كبر فكبروا. هذا أيضا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا مما يدل لذلك إرسال حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل ذلك على أن التشهد فرض، لكن لم نقل بأن التشهد الأول ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجود السهو، لما قام عنه النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجود السهو، فدل ذلك على أنه ليس ركنا، وإنما هو واجب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام جبره هذا يدل على وجوده، لو كان سنة لم يجبر بسجود السهو، ولو كان فرضا ركنا لما جبره النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهو، لأن الركن لا بد أن يأتي به الإنسان مصدق. وأيضا يدل لذلك حديث معاوية بن حكم سلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التكبير والتحميد وقراءة القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصر الصلاة إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، حصرها بهذه الأشياء. وأيضا مما يدل لما ذهب إليه الحنابلة ما في سند داود ومسند لمن أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها، وهذا أمر، قال: اجعلوها في ركوعكم، هذا أمر. وأيضا لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. لكن هذا الحديث في إسناده شيء، إسناده نظر. وأيضا مما يدل لذلك أيضا حديث حذيفة كما في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ركوعه: سبحان ربي الأعلى، وفي السجود: سبحان ربي العظيم، إلى آخره. يعني إلى آخره. فهذه الأدلة تدل لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله إلى أن هذه الأشياء واجبة. وأيضا لكي لا يخلو هذا الركن من ذكر الصلاة كما حصرها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث معاوية بن حكم: إن صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والتحميد، التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. والرأي الثاني كما قلنا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله أن هذه الثمانية الأشياء أنها واجبة، أنها سنة وليست واجبة، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها المسيء صلاته، والجواب عن هذا سهل، يقول: لا ينزل من ذلك، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمها المسيء صلاته لا ينزل من ذلك أن لا تكون واجبة، لما تقدم الأدلة على وجوبها. وحديث المسيء إنما علمه النبي عليه الصلاة والسلام ما أخل به من أفعال الصلاة وهي الطمأنينة، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، مع أنه في سنة داود في بعض الفاظ حديث المسيء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتكبير: إذا قمت فكبر، وإذا قعدت فكبر، إلى آخره، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير. وعلى هذا نقول الأحوط في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن الإنسان يحافظ على هذه الواجبات. قال: التكبير غير التحريمة، فالتحريمة كما سبق لنا ركن من أركان الصلاة. والتسميع يعني قول الإمام والمنفرد في الركع من الركوع: سمع الله لمن حمده. واعلم أن التسميع مشروع في حق الإمام المصلون ثلاثة أقسام: إما أن يكون منفردا، وإما أن يكون مأموما، وإما أن يكون إماما. فإن كان منفردا أو كان إماما فإن المشروع في حقه أن يجمع بين التسميع والتحميد، يعني لا بد لا بد أن يجمع بين التشميع والتحليل. يجب عليه التشميع ويجب عليه أيضا التحليل. وأما بالنسبة للمأمور فالتحليل يجب عليه لما تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قولوا، هذا أمر، هذا الحديث في الصحيح. وأما بالنسبة للتسميع هل يجب عليه، أو نقول هل يشرع للمأموم أن يسمع أو لا يشرع له أن يسمع؟ هذا فيه رأيان لأهل العلم رحمهم الله. فالرأي الأول أنه يشرع له أن يسمع، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وعلى هذا يجمع المأموم بين التسميع والتحميد. والرأي الثاني أنه لا يشرع له، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الصواب، ويدل له ظاهر حديث أبي هريرة: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فظاهره أن المأموم يقتصر على التحميد فقط، مع أنه ورد أيضا في السنة أيضا اقتصار ما يدل على اقتصار المأموم على التحميد فقط. قال: وتسبيحة الركوع والسجود إلى قله. تسبيحة الركوع والسجود سبق لنا أن المراد بذلك هو أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وتقدم بيانه في صفة الصلاة. قال: وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة. سؤال المغفرة يعني أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، يعني الواجب من التسبيح مرة، يجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، ويجب أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ويجب أن يقول سبحان يقول رب اغفر لي مرة في السجدة بين السجدتين. قال: ويسن ثلاثة. يسن ثلاثة، ما تقدم على بحثه، يعني لأن الثلاث أبهى الكمال، يسن يكرر ذلك ثلاث مرات، تقدم على بحث هذا. وذكرنا أيضا أن الإمام يسبح إلى كم؟ عشر. الإمام يسبح إلى عشر. أما بالنسبة للمأموم فإنه لا حد له، لأنه يكون تابعا لإمامه، فما دام أن الإمام راكع فهو تابع له في الركوع ويسبح ولا يستفيد بشيء، لكن بالنسبة للإمام فإنه يسبح عشر تسبيحات، وتقدم لنا غير ذلك. وأما بالنسبة للمنفرد فالمجزي مرة واحدة ويسن ثلاثا وله أن يكافئ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال رحمه الله: والتشهد الأول وجلسته. أيضا التشهد الأول، والمؤلف رحمه الله بأنه من الواجبات، وذكرنا كلام أهل العلم رحمه الله في ذلك، وأن الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وعند جمهور أهل العلم أن التشهد الأول سنة. وذكرنا الدليل على ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود رضي الله تعالى عنهما: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وأيضا يدل ذلك ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله. إذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات إلى آخره. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تفسد بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطل الصلاة. ما عدا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من شروط الصلاة ومن أركانها وواجباتها، يقول المؤلف رحمه الله بأنه سنة. ثم بعد ذلك بين حكم ترك الشرط، فقال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. إذا ترك الشرط لغير عذر يقول المؤلف رحمه الله تبطل صلاته. وعلى هذا نقول بأن ترك الشرط ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ترك الشرط لغير عذر فهذا تبطل صلاته حتى ولو كان سهوا المشهور من الذي لم يحمد رحمه الله. وعلى هذا لو أنه لم يتوضأ سهوا أو أنه لم يستقبل قبلة سهوا أو أنه لم يستر عورته سهوا أو أنه صلى قبل الوقت سهوا قبل دخول الوقت صلى سهوا إلى آخره لو أو أيضا ولو صلى وثوبه عليه نجاسة سهوا ما الحكم حكم صلاته هنا؟ ما دام أنه لغير عذر فإن صلاته باطلة لا تصح فالشرط الشرط لا يسقط للسهو وإنما يسقط مع وجود العذر كما سيأتي إن شاء الله. والصحيح في ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله لكن عندنا بعض الشروط تسقط بالسهو وهي ما كان من قبيل النواهي كإزالة الخبث يعني ما كان من الشروط من قبيل الأوامر هذا لا يسقط بالسهو لأنه يمكن أن يتدارك. أما بالنسبة للشرط الذي يكون من قبيل النواهي والمحظورات فإنه يسقط بأي شيء بالسهو يسقط بالسهو وذلك مثل إزالة النجاسة مثل إزالة النجاسة فلو أن الإنسان صلى وعلى ثوبه نجاسة سهوا أو على بدنه نجاسة سهوا أو على بقعته التي يصلي عليها نجاسة سهوا فنقول بأن صلاته صحيحة. هذا القسم الأول إذا كان ترك الشرط بغير عذر فهذا تبطل صلاته حتى ولو كان سهوا لأن والعلة في ذلك كما أشرنا إليه أنها من قبيل ماذا؟ شروط هذه من قبيل الأوامر وما كان من قبيل الأوامر فإنه لا يعذر فيه في السهو. القسم الثاني أن يكون ترك الشرط لعذر مثل إنسان لم يجد الماء ولم يجد التراب أو إنسان سلب اللصوص ثيابه وليس عليه شيء يستر به عورته ليس عليه شيء يستر به عورته فنقول بأن صلاته صحيحة. فإذا صلى عاريا نقول فعل ما أمر به وصلاته صحيحة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بالنسبة لما يتعلق بترك الشرط. قال غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن النية محلها القلب يعني فلا يمكن الإنسان أن يعرف عنها وعلى هذا قال المؤلف رحمه الله لأنها لا تسقط مطلقا سواء كان ذلك لعذر أو كان ذلك غير عذر لأن محلها ما هو القلب فلا يمكن للإنسان أن يعجز عنه أن يصاب بعذر بحيث أنه يعجز عنه. قال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. إذا تعمد ترك ركن أو ترك واجب بطلت صلاته مثلا تعمد ترك الركوع ترك السجود أو ترك واجب من الواجبات مثل تسبيحة الركوع تسبيحة السجود التشهد الأول إلى آخره فنقول بأن صلاته تبطل وهذا سيأتينا إن شاء الله تبطل الصلاة ولا يشرع لا يشرع له في السهو لأن في السهو إنما يشرع لأي شيء للسهو الخاصة أما إذا تعمد نقص شيئا من أركان أو نقص شيئا من الواجبات فنقول بأن صلاته تبطل عليه لأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال يعني بخلاف الباقي وما عدا ذلك يعني بخلاف الباقي يعني لو أنه ترك سنة من السنن احنا ذكرنا حكم ترك الركن حكم ترك الشرط حكم ترك الركن والواجب ترك
الشرط ذكرنا من قسم الى قسمين، ترك الركن والواجب اما ان يكون عمدا واما ان يكون سهوا. ان كان عمدا تبطل عليه الصلاه، وان كان سهوا فهذا ياتينا ان شاء الله حكمه في باب سجود السهو، يعني ياتي حكمه في باب سجود السهو. كذلك ايضا اذا كان ترك الركن لعذر فانه يسقط، او الواجب لان الشرط يسقط بالعذر، فالركن من باب اولى انه يسقط. الركن يسقط بالعذر وكذلك الواجب يسقط بالعذر. فلو كان الانسان لا يستطيع القيام، لا يستطيع القيام، فنقول بانه يسقط عليه، يسقط عليه الركن، او لا يستطيع الركوع، او لا يستطيع السجود الى اخره، نقول بانه يسقط عليه، او لا يعرف قراءه فاتحه الى اخره، فانه يسقط عليه. نعم. قال: وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال. ما عدا ما ذكره المؤلف رحمه الله يقول بانه سنن اقوال وافعال، مثل الاستفتاح والبسمله والاستعاذه، وايضا ما يتعلق برفع الايدي في المواضع التي ذكرنا انها ترفع فيها، وكذلك ايضا ما يتعلق بجلسه الاستراحه والاذكار الزائده التي وردت في السنه غير الواجبات الى اخره. قال: وافعال ولا، نعم، لا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا باس. بالنسبه اذا ترك سنه من السنن لا يخلو من امرين، لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يترك ذلك عمدا، ان يترك هذه السنه عمدا، فنقول بانه لا يشرع لذلك سجود السهو. الامر الثاني ان يترك ذلك سهوا، هل يشرع سجود السهو؟ مثل لو ان انسانا نسي ان يقول اللهم بعد بيننا وبين خطايا، يعني نسي ان يستفتح، او نسي ان يستعيذ في الصلاه، او نسي ان يبتل، هل نقول بانه يشرع لك ان تسجد سجود السهو، او نقول بانه لا يشرع؟ اما بالنسبه للوجوب فلا يجب كما سياتينا في سجود السهو. اما بالنسبه للوجوب نقول بانه لا يجب، لكن هل يسن لك اذا نسيت سنه من السنن الصلاه ان تسجد للسهو، او نقول بانه لا يسن لك ذلك؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. فالراي الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله، لا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا باس، يعني ان قول الانسان يسجد للسهو اذا ترك سنه من السنن هذا حكم مباح، يباح لك، لكن ليس سنه، ليس سنه، يعني يباح لك اذا نسيت قول مثلا نسيت رفع الايدي، نسيت مثلا الاستفتاح ونحو ذلك من السنن، او مثلا نسيت قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى والثانية، يباح لك ان تسجد، لكن هل يسن لك او لا يسن لك؟ ها؟ نقول بانه لا يسن لك. والرأي الثاني التفصيل في هذه المسألة، وهو اذا كان الانسان من عادته انه يأتي بهذه السنة فانه يستحب له ان يسجد، وإذا لم يكن من عادته أنه يأتي بهذه السنة فإنه لا يستحب له أن يسجد. فمثلا إنسان احتاج أنه يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، يرفع يديه في عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند رفع الركوع، يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، يستفتح إلى آخره، من عادته أنه يأتي بهذه السنن، لكن ترك ذلك سهوا فإنه يستحب له أن يسجد. وهذا القول هو الأقرب، يعني هذا القول هو الأقرب، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: باب سجود السهو. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر المؤلف رحمه الله صفة الصلاة ذكر شيئا من جواب الصلاة، والصلاة لها ثلاثة جوابع، ثلاثة أشياء تجبر الصلاة. الجابر الأول سجود السهو، والجابر الثاني الذكر والتسبيح بعد الصلاة، والجابر الثالث صلاة التطوع. هذه ثلاث جوابع تجبر الصلاة. ومشروعية هذه الجوابع هذه رحمة الله عز وجل بالعبد، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام على الشهادتين. فالشهادتين هي أعظم أركان الإسلام، ومن رحمة الله عز وجل أن شرع له مثل هذه الجوابع التي يجبر بها صلاة. ولأن الصلاة يعروها شيء من النقص والقلل والسهو والغفلة، فقوله تشرع لها هذه الجوابع هذا من رحمة الله عز وجل. الآن هذا الجذر الأول من جواب الصلاة وهو للسهو. قال يقول المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. باب مضاف والسجود مضاف إليه، والسهو مضاف، السجود مضاف والسهو مضاف إليه. وهذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو. العلماء يقولون السهو إن عدي بفي كان معفوا عنه، وإن عدي بعنه كان مذموما. يعني إذا قيل السهو في الصلاة هذا معفوا عنه، لكن إذا قيل السهو عن الصلاة فإن هذا مذموم. ولهذا قال الله عز وجل: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو قال بعض العلماء بأن السهو والغفلة والنسيان ألفاظ مترادفة، معناها ذهول القلب عن معلوم. السهو والنسيان والغفلة قالوا بأنها
مترادفة، معناها ذهول القلب عن معلوم. وقال بعض العلماء بالفرق، لأن الناس إذا ذكرته يتذكر ساهي، الساهي إذا ذكرته لا يتذكر، الناس إذا ذكرته يتذكر بخلاف الساهي، فإنك إذا ذكرته لا يتذكر. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك. فأعتاد المؤلف رحمه الله في قوله يشرع، كلمة يشرع هذه شيء تشمل الواجب وتشمل المستحب. فإذا قال يشرع يعني قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. يقول: لزيادة ونقص وشك. هذه أسباب السهو. سبيل السهو له ثلاثة أسباب: السبب الأول الزيادة سهوا، والسبب الثاني النقص سهوا، والسبب الثالث الشك. عن الشك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تهى أحدكم فليسجد. عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تهى أحدكم فليسجد. وأيضا في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. وأيضا في حديث ابن سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على مثله، وليسكت سنتين قبل أن يسلم. حيث ابن سعيد في الشك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على مثله، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال: في الفرض والنافلة. فتبين لنا أن أسباب السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك، وذكرنا دليل كل منها. قال: لا تعمد. فلو تعمد الإنسان ترك شيء فإنه لا يشفع له السهو، كما ذلك من قبل. بل سبيل السهو يكون مشروعا متى؟ ومنذ السهو فقط، الا اذا تعمد فانه لا يشرع. قال: في الفرض والنافله. يعني ان يكون السهو مشروع في الفرض النافله، قد يكون سنه في الفرض النافله، وقد يكون واجبا في الفرض والنافله. ضوابط الثلاث التي يشرع فيها في السهو. نقول كل ثلاث ذات ركوع وسجود يشرع فيها في السهو يعني يجب وأوجب. نقول الضابط لذلك نقول كل ثلاث ذات ركوع أو سجود فإن في السهو يكون مشروعا فيها. فدخل عندنا الفرائض ودخل عندنا النوافل. دخل عندنا صلاة الحجين والاستسقاء والكسور إلى آخره، لكن خرج من ذلك صلاة الجنازة فلا يشرع فيها شيء يسرع. فإن كان سهى مثل ما تسوي لأن الآن لأن الصلاة أصل الصلاة ليس فيها سجود يعني قصر الثلاث ليس فيها سجود فلا يشرع فيها شيء يسرع. وكذلك وإن خرج سوى التلاوة سوى السهو سوى الشكر هذه سوى التلاوة سوى الشكر سوى السهو لقلنا بأن سوى التلاوة سوى الشكر ثلاث فإنه لا يزرع فيها ماذا؟ سوى السهو. وكذلك وإن لو أنه سهى في سوى السهو لا يزرع فيه السهو يعني لا يزرع لا يزرع فيه السهو. فالضابط في ما ذكرنا الثلاث التي يشرع فيها في السهو نقول هي كل ثلاث ذات ركوع وسجود. قال رحمه الله فمتى زاد فعلا من دون الثلاث قياما او قعودا الى اخره. شرع المؤلف رحمه الله في السبب الاول من اسباب سجود السهو وهو الزياده. فسيتكلم الوالد رحمه الله عن الزيادة ثم الوالد يتكلم عن النقص ثم بعد ذلك يتكلم عن الشك. فشرع الوالد رحمه الله في السبب الأول من أسباب في السهو وهو الزيادة. الزيادة تنقسم إلى قسمين، يقول الزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أفعالا وإما أن تكون أقوالا. الأفعال هذه والأقوال هذه ثلاث وسائل كل منها تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أفعالا من جنس الصلاة أو تكون أفعالا من غير جنس الصلاة. كذلك أيضا إما أن تكون أقوالا من جنس الصلاة وإما أن تكون أقوالا من غير جنس الصلاة. خاصة هذه الزيادة ماذا؟ نعم تنقسم إلى قسمين من هذا الجنس، زيادة أفعال أو زيادة أقوال. زيادة الأفعال هذه تنقسم إلى قسمين، أفعال من جنس الثلاث وأفعال من غير جنس الثلاث، الأقوال كذلك أيضا. فتصبح الأقسام أربع، أفعال من جنس الثلاث، أفعال من غير جنس الثلاث، أقوال من جنس الثلاث، أقوال من غير جنس الثلاث. فهذه الأقسام سيتكلم عليها المؤلف رحمه الله يعني تتفضح هذه، وإن كان المؤلف رحمه الله بلد لكن تتكلم هنا الآن شرع في القسم الأول من أقسام الزيادة وهي الزيادة زيادة الأفعال التي من جنس الصلاة. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا، يعني قياما في محل أو قعودا في محل قيام، بدلا من أن يكون جلس أو بدلا من أن يجلس قام أو ركوعا أو سجودا عمدا سكرا يعني تفكر فيها لا بالإجماع بالإجماع على أن الصلاة تفكر، ولأن هذا أيضا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وسهوا يسجد له عن يسجد له يعني إذا رأيته المسجود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين، وهذا أمر هذا أمر أخذ المسجد. لكن يكون إن شاء الله بعض السجود الواجب، لأن السجود سهو منه ما هو واجب ومنه ما ليس واجبا. يكون إن شاء الله بعض السجود الواجب، متى يكون السجود واجبا ومتى يكون غير واجب، هذا سيأتي إن شاء الله في يومه. شكرا الله.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا أن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. وذكرنا أن الزيادة تنقسم إلى اثنين: زيادة أفعال وزيادة أقوال. وأن زيادة الأفعال أيضا تنقسم إلى اثنين: أفعال مبنية في الصلاة وأفعال من غير مبنية في الصلاة. وكذلك أيضا الأقوال تنقسم إلى اثنين: أقوال مبنية في الصلاة وأقوال من غير مبنية في الصلاة. فالأقسام أربعة: زيادة فعل مبنية في الصلاة، زيادة فعل من غير مبنية في الصلاة، زيادة قول من جنس الصلاة، زيادة قول من غير جنس الصلاة. فهذه الأقسام إن شاء الله سنمر عليها كما يشير إليه المؤلف رحمه الله. فالقسم الأول معنى القسم الأول أشار إليه قال: فما كان هذا فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بدلا وسهوا للسجود. فهذا القسم الأول إذا زاد فعلا من جنس الصلاة وبين كالقعود والركوع والقيام والسجود، فإن كان عمدا بدلت الصلاة في إجماع المسلمين. لأن هذا العمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو ركع ركعين عمدا سلم ثلاث سجودات عمدا إلى آخره، فنقول بأن صلاته يحصل عليه. وإن كان سهوا وهذا هو المراد فإنه يفسد. وذكرنا بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليفسد سجدتين. رواه مسلم في صحيحه. قال: وإن زاد ركعة، هذه تابعة، وإن زاد ركعة. الآن حتى الآن في القسم الأول وهو أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، فإذا زاد ركعة هذه الركعة من جنس الصلاة. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجدة. فما المقصود زاد ركعة إذا كان ذلك سهوا؟ أما إن كان عمدا فتقدم لنا أنها تبطل الصلاة. إذا زاد ركعة سهوا فهذا له أحوال أشار إليه المؤلف. يعني مثلا صلى أو زاد في الظهر خامسا، أو زاد في العصر خامسا، أو زاد في المغرب رابعا ونحو ذلك. فالحالة الأولى قال: فلم يعلم حتى فرغ منها سجدة. يعني هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا زاد ركعة فلم يعلم حتى انتهى من الركعة فإنه يسجد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: حتى فرغ منها، يحتمل حتى فرغ من الصلاة ويحتمل حتى فرغ من الركعة. وعلى كل إذا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد للسهو. مثال ذلك: هذا إنسان قام إلى الخامسة الظهر وركع قرأ وركع وركع سوي 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 ثم جلس ثم جلس ثم علم الآن أن هذه الرفعة التي صلاها أنها زائدة. أنا أقول الآن تشهد ويسلم، يتشهد ويسلم، وسيكون أن محل السجود هنا بعد الصلاة لأنه زيادة. وإن علم بعد تراب الصلاة، يعني بعد أن انتهى من صلاته علم أنه زاد ركعة، فلكن يسجد للسهو مباشرة، لكن يسجد للسهو مباشرة. إلا إذا كان حسن فالصواب أنه يسقط عليه فيه السهو. إن كان حسن ما فعل فهو للسهو، وإن كان حسن فإنه يسقط عليه. هذه الحالة الأولى. ويدل ذلك أبو المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلم ينحسن قالوا: إنك صليت خمسا. هذا المسعود النبي عليه الصلاه والسلام صلى خمسا فلما انفتن قالوا: انك صليت خمسا، فانفتن ثم سلم سجدتين ثم سلم. هذا في الصحيحين. قال: وإن علم فيها جلسة الحال، هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا علم في خلوة فإنه يجلس حتى لو كان في الزرعة، إن كان قام إلى خامسة جلسة وعلم وهو يقع الفم أو علم وهو في حالة رفيع، فإن ختم نقول يجب أن تجلس في الحال، لأن هذه الركعة زائدة ولا يجب لك أن تستمر في هذه الزائدة لأنها زائدة على أفعال الصلاة. فنقول يجب عليه أن يجلس في الحال، لأنه لو لم يجلس لزادة الصلاة حمدا، وذلك يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، فيجب عليه أن يجلس ويتجهز إن لم يكن تجهز، فإن كان تجهز فنعم، فإن تجهز إن لم يكن تجهز، يجب على المجلس في الحال ويتجهز إن لم يكن تجهز، وسجد وسلم. فلاحظ كلامه رحمه الله أن السلام هنا المسجود للسهو قبل السلام، فهذا هو المذهب وسيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله بغير ذلك، لكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن السجود هنا يكون قبل السلام، والصواب أنه بعد السلام في حال الزيادة، أنه بعد السلام كما سيأتينا إن شاء الله. وسيأتي بيان كلام الحنابلة رحمه الله في ليلة غسل الصحر أنه قبل السلام بعد السلام إلى آخره. سيأتي قال فإن كذح به سحقان، يعني الإمام كذح به سحقان، وهنا قال المؤلف رحمه الله كذح به سحقان، هذا من باب مراعاة لفظ الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جيد، هذا جيد للتسأليم أن يراعي المؤلف عبارات السابع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نادكم سورة ثلاثة فليثبت الرجال ولتثبت المسلم، المقصود هنا إذا نبهه في حتى فإن حصل التنبيه بتسبيح أو غيره، لكن المؤلف رحمه الله اختار له التسبيح مراعاة لأنفسه مراعاة للنص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله سحقان تسمية سحق، والمراد بالسحقين هو العدلان الضابطان، أن يكون سحقا إذا كان عدلا ضابطا، فإذا كذح بالإمام سحقان يجب عليه أن يرجع. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى فمثل المؤلف وإن كذح به سحقان فأخذ إلى الملزم بصواب نفسه بدل الصلاة، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يرجع إلى الثقتين ولا يرجع إلى ثقة واحد، يعني لو كذح به ثقة واحد أنه لا يرجع إلى تثبيته وتنبيهه، فلو أنه كها زاد أو نقص نحو ذلك وكذح به ثقة واحد أنه لا يرجع إليه، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه يرجع إليه، وهذا اختاره جمع من الأصحاب، جمع من الأصحاب من أحمد، منهم الشيخ الجوزي الموفق، وكذلك أيضا صاحب الفاقد ابن قاضي الجبل، وغيرهم اختاروا هذا، وأنه يرجع إلى ثقة، يرجع إلى ذلك أيضا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى قوله اليدين، النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى قوله اليدين. وأما بالنسبة للحنابلة فقالوا لا يرجع إلى ثقتين ولا يرجع إلى ثقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع إلى قوله اليدين. هؤلاء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى قوله اليدين وأخذ، فهذا حنابلة الآية لم يرجع، فإن ذو اليدين لم ينتهى في الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام نسيت أن أجيب في الصلاة يا رسول الله، فقال لم أنس ولم أجيب، فأقره الصحابة فكذب النبي عليه الصلاة والسلام بالسهو، هنا لم يرجع الى ابن الزبير حتى قرروا الصحابه رضي الله تعالى عنهم. لا يستاهل قال بان النبي عليه الصلاه والسلام رجع الى قول ابن الزبير، لكنه احتاج النبي عليه الصلاه والسلام الى سؤال بقيه الصحابه، لان النبي عليه الصلاه والسلام اشكل عليه الامر، فاحتاج فقال احق ما يقول ذو اليدين، ان هذا القول هو الخيار، فايضا يدل بذلك عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا نسيت فذكروني وهذا يشمل تذكير الواحد واكثر من الواحد. قال وقوله وان سبح به ثقتان، فان كان هذان الثقتان سرين او رفيقين ذكرين او انثيين، المهم كما تقدم لكنا عدلا ضابطا. وايضا التوكل تقدم لنا انه اذا غلب على ظنه حبه انه يرجع اليه حتى اشتراط العداله، هذا فيه مدى الخيار انه يسترد الامانه، فاذا كان امينا على تنبيهه فانه يؤخذ بذلك. يا خير الله عز وجل ان خير من استاجرت القوي الامين. فاذا حتى لو كان فاسقا فسبح بالامام لمن يكن عدلا في دينه، وانما عليه في المسجد المعاصي الظاهره، فسبح بالامام فان الامام اذا ذم صدقه فانه يرجع اليه. قال رحمه الله فاخر ولم يجزم بثواب نفسه نذرت صلاته. اذا سبح بالامام ثقه او ثقتان او ثلاث هذا لا يكون من اخيار. الحال الاولى ان يجزم بثواب نفسه، ان يجزم امامه بثواب نفسه انه على حق، فهنا لا يلزمه ان يرجع الى من سبح به، لان من سبح به يكون وقوله او يكونه مقدم عليه. هذه الحاله الاولى. الحاله الاولى قلنا اذا من يجزم بثواب نفسه فانه لا يلزمه ان يرجع الى من سبح به، لان من سبح به حجبا ويكونه مقدم عليه. الحاله الثانيه ان يجزم بثواب من سبح به، فهنا يجب عليه ان يرجع الى قولهما او غيره الى من سبح به الى جزم بثوابهما. الحاله الثالثه ان يغلب على ظنه ثوابهما، يعني يغلب على ظنه ثوابهما. والحاله الرابعه ان يغلب على ظنه خطاهما. الحاله الخامسه ان يتساوى الامران. هذه الاحكام الثلاثه المذكور منها انه يلزمه ان ياخذ بقولهما، يعني اذا غلب على ظنه ثوابهما، اذا غلب على ظنه خطاهما، اذا تساوى عنده الامران فانه يجب عليه ان ياخذ بقولهما. الصواب انه اذا ظن خطاهما انه لا يلزمه ان ياخذ بقولهما. فاصبحت الاحوال خمس، الاحوال خمس حالات. قال وبطلت من قال فان اقر ولم يجزم بثواب نفسه بطلت صلاته، عن بطلت صلاته وصلاه من تبعه عالما لا جاهلا او ناسيا ولا من فارقه. فعندنا بالنسبه لصلاه الامام قلنا بانها لا تخلو من خمس حالات. الحالة الأولى أن يجزم بثواب نفسه، الحالة الثانية أن يجزم بثوابهما، الحالة الثانية أن يغلب على ظنه ثوابهما، الحالة الرابعة أن يغلب على ظنه خطأهما، الحالة الخامسة أن يتساوى الأمران. هذا بالنسبة لصلاة الإمام. أن ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة المأمومين. فنقول أيضا صلاة المأمومين هذه لها أحوال. الحال الأولى أن يتابعه المأموم عالما، يعني أن يتابعه المأموم عالما، يعني يعلم الحال ويعلم الحكم، يعلم الحال أنه جائز ويعلم الحكم يعلم الحكم أن من تابعه عالما أنها تدخل صلاة، يعني يعلم الحال ويعلم الحكم. فهنا حكم صلاة المأموم إذا تابع الإمام في زيادة وهو عالم بالحال والحكم نقول تدخل صلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال لا جاهلا أو ناسيا، هذه حالة ثانية. أن إذا أنت الجاهل يجهل أنها زائدة أو يعلم أنها زائدة لكن يجهل الحكم وأنها تدخل صلاة من تابعه عالما، فهنا نقول لا تدخل صلاة جاهلا أو ناسيا، يعني نسي أنه زاد في الصلاة وأنه أتم صلاته وزاد عليها وتابعه فلكن بأن صلاته لا بد تخليها. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ولا من فارقه، يعني الحالة الثالثة ولا من فارقه، يعني أن يفارقه المأمون، أن يفارقه المأمون فصلاته صحيحة، يعني صلاته صحيحة. ولهذه لا من تابعه. فناقل من هذا أنه يجوز للمأموم أن يفارق الإمام إذا زاد في الصلاة، يعني إذا زاد في الصلاة فإنه يجوز له أن يفارقه، فليجب عليه المفارقة ولا يتابع، يعني يفارقه بمعنى أنه لا يتابعه يجب عليه كما تقدم عليه الإمام ذلك. لكن إذا لم يتابع، يعني إذا لم يتبع وفارقه بمعنى أنه سلم وتركه، فيجوز أو يجوز يؤخذ كلام المؤلف رحمه الله أن هذا جائز. الحالة الثالثة أن يفارق الإمام بمعنى أنه لا يتابعه ويتكفف ويسلم وينتهي. نقول بأن هذا حكمه ماذا؟ حكمه جائز. فإن جلس حتى يرجع الإمام ويسلم مع الإمام فهذا أحسن. كل منهما جائز، يعني إن شاء المأمور أن يفارقه بأن يتجهد ويسلم وينتهي، وإن شاء أن ينتظر حتى يرجع الإمام ويسلم مع الإمام هذا أحسن. هذا أصل عندنا بالنسبة لأحوال المأمور أنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتابعه عالما بالحكم والحال ما تكثر صلاته، والحالة الثانية أن يتابعه جاهلا وناسا فلا تكثر صلاته والعمر، والحالة الثالثة أن يفارقه، يعني لا يتابعه ويتجهد ويسلم وينتهي من صلاته، فهذا صلاته صحيحة. وقلنا بأنه يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز له أن يفارقه. قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبصرها عمده وسهله. فرع المؤلف الآن في القسم الثاني. تقدم لنا أن الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة وإما أن تكون من غير جنس الصلاة. هنا الآن المؤلف شرع في القسم الثاني من أقسام الزيادة، وهي كثير الزيادة فعلا من غير جنس الصلاة، فعلا من غير جنس الصلاة. قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبصرها عمده. عمل مستكثر من غير جنس الصلاة، مثل تحرك وتحرك الإنسان يحرك يديه يحرك رجليه يمشي إلى آخره، هذا عمل مستكثر، هذا ليس من جنس الصلاة، هذه أفعال بخيلة بخيلة على الصلاة. فمتى تنقل الصلاة؟ نعم تنقل الصلاة بشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك كثيرا، عادة، يكون ذلك كثير عادة. فإن كان غير كثير فإنه لا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب وحرك حمل إمامه حمل إمامه وفتح الباب إلى آخره. لكن إذا كان كثيرا فنقول بأنها شرط صلاة. هذا الشرط الأول. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون ذلك كثيرا عرضا. ولا يقيد ذلك بثلاث حركات إلى آخره، بل قيدها المؤلف رحمه الله عادة. القيد الثاني أن يكون متواليا. أن يكون متواليا. فإن كان متفرقا بحيث ما يتركع عليه ويتحرك بعض الحركات تركع الثاني كذلك والثالث كذلك والرابع كذلك إذا جمعته أصبح كبيرا، لكن إذا تركع الثلاثات لم يكن ذلك كبيرا فإنها لا تبطل صلاته، يعني لا تبطل الصلاة. وقيد المؤلف رحمه الله هذا العمل بقيدين، أو نقول يقيد بقيدين، القيد الأول انه يتذكر عادة، الثاني ماذا؟ ان يكون متواليا. ان يكون متواليا قال يبتلها عنده عنده الله ان لا يكثر الثالث، لانه كما تقدم لنا ان هذه الافعال زائده على الثلاث، فهي افعال دخيله دخيله على الثلاث. قال يكثره أيضا يقول مالنا تحكم الله يبتلها سهل، فلا يعلم إذا كان سهل السلام فلن يتكلم ويتحرك يعني يعبث في أمامته أو مسرته أو يعبث في جيده أو يعبث في ساعته، فهو سهل. وأكثر من ذلك هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ فالمذكور من مذهب أنه إذا حتى لو كان سهلا فإنها تبطل صلاته. الرأي الثاني أنها لا تبطل الصلاة إذا كان سهلا، وهذا اختيار منه. وتقدم أن أشرنا إلى قاعدة، أن تقدم أن أشرنا إلى قاعدة، ما هذه القاعدة؟ يعني أن كما كان باب المخدرات والنواهي أنه لا يترتب عليها أثرها إلا بالعلم والذكر والاختيار، بالعلم والذكر والاختيار، وهذا من هذا من وأيضا يقول ذلك قصة بن يدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال قطع على قدمه وتكلم إلى قلبه، ومع ذلك بنى النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثه. فالصلاه ذلك ان اذا كانت تكرم يرتهب انسان حرك هذه الحركات الكبيره فنقول بان صلاته لا تكرم، لكن من تعمد ذلك يشتغل بامامته او بساعته او بغير ذلك فانها تكرم عليه الصلاه. قال ولا يسرع ليسيره شديد، يعني هذه الاشياء إذا كانت كثيرة كما تقدم لنا أنها لا تبطل الصلاة، وأيضا إذا كان سهوا صواب أنه لا يبطل الصلاة، لكن هل ليس على سبيل السهو أو الإسراع؟ ليس على سبيل السهو، لأن سبيل السهو إنما ليس عليه شيء بشيء من جنس الصلاة، يعني بعمل من جنس الصلاة. فأصبح عندنا القسم الثاني الفعل الذي من غير جنس الصلاة يبطل، وأن يبطل بقيده أن يكون عمل كثيرا وأن يكون متواليا، وأما إن كان سهلا فإنه لا يبطل. وهل يسرع على وجه السهل أو لا يسرع؟ نقول لا يسرع على وجه السهل، لأن في السهل إلا ما ورد فيما كان من جنس السنة، إلا ما فيما كان من جنس السنة. قال رحمه الله ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهلا أو جهلا، ولا مثل بيسير شرب أنظر. فلا أيضا هذا العمل كل تابع تابع لقسم الثاني، وهو ما كان من غير جنس الصلاة، ما كان من غير جنس الصلاة لا تبطل جنس الصلاة. لا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهلا أو جهلا، فلو أن الإنسان أكل الصلاة هذا أكل شيء من جيبه وأكل رأس الصلاة زيادة أو ما يقول مالك أحمر يأكل في الصلاة هذا من غير دين في الصلاة لا يكون قيمة إلا أن تحمي الله كل شيء فيفهم من كلامه من كلامه أن الكثير يبطل الصلاة وعلى القاعدة التي أشرنا إليها فيما تقدم أنه ما كان باب النواهي والمحظورات أنه لا يبطل ما كان من قبيل النواهي والمحظورات أنه لا يبطل هذا الذي تظهر الله أعلم قال ولا نسلم في يسير سهل أمدى أيضا النسل يقول مؤلف رحمه الله لا يبطل ليسير شرب عمدا إذا شرب الإنسان متعمدا في النسل شرب شرب ويسير لنسل يعني اشترك لفاة ناسلة وشرب فلم يأكل وكان يسير فإنه لا تبطل خلاصة أما لو كان طريقا تبطل الصلاة لو كان كثيرا تبطل الصلاة لو كان أكلا تبطل الصلاة وأسلم ذلك سمع ذلك بأنه ورد هو قوله أن ابن الزبير سبب في التطوع وأيضا قالوا أن إطالة النسل مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة النسل يعني طالة النسل مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة النسل وأكثر أهل العلم يعني أكثر أهل العلم أن المسلي ليس له أن يسأل حتى يسأل ناسل وهذا الأمر الصواب يعني فما ذهب اليوم مؤلف رحمه الله فلا المسلم مذهب الإمام أحمد هذا فيه مذهب والصواب أنه لا فرق بين النسل وبين الفرق وأن شرب الماء حتى إذا كانت النسل أنه ممنوع وأنه يبطل الصلاة وأما ما استدل به من أثر ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فهذا الأثر ضعيف فالصواب أنه لا فرق النسل وبين ما فرق بين النسل وبين الفرق وأن كل منهما يبطل الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله اليوم أثر بقول المفروض الآن شرح في القسم الثالث شرع المؤلف في القسم الثالث وهو زيادة ماذا الأقوال زيادة الأقوال زيادة الأقوال أي مشروع وسبق أن ذكرنا أن الأقوال تنقسم إلى قسمين إما أن تكون مشروعة أو مثلا من جنس الصلاة أو تكون من غير جنس الصلاة ولا القسم الثالث أقوال من غير منجيك الصلاة مثل قال في غير منجئه كبراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة سورة لم تبطل ولم يجد له سجود لم يقرأ قبل أن ننتقل من مثل القسم الثاني بالنسبة لزيادة الأعمال ما يتعلق بالعمل والفن ما يتعلق بالعمل الخمس لو ان الانسان عمل بقلبه كثيرا عمل بقلبه يعني شرع الصلاه ساعد الصلاه كثيرا هل تذكر عليه صلاته او لا تذكر عليه صلاته يقول جمهور اهل العلم رحمهم الله ان صلاته لا تذكر عليه اذا كان ذلك من عمل القلب ان صلاته لا تذكر عليه ويجب لذلك حديث ابي هريره في البخاري وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا نودي بالصلاه اقبل الصفات حتى يخبر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا اذكر كذا الى اخره يعني اذا نودي بالصلاه اقبل الصفات فاذا سئل بالصلاه اقبل حتى يخبر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا فيقول الرجل يصلي لا يدري كم صلى وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يكون كي يكون ولم يأمره بهذا الصلاة لم يأمر بهذا وأيضا والرأي الثاني هذا اللي عليه جمهور أهل العلم رحمه الله والرأي الثاني بعد اللي بعض الشافعية بعض الحنابلة وابن حامد بعض الشافعية كالغلياني من جوزي والحنابلة أن تدخل عليه الصلاة إذا غلب الإسلام على الكرب. فأما الصلاة في ذلك ما ذهب لجمهور أهل العلم رحمهم الله. نقف على القسم الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد وقيام وقراءة سورة في الأخيرتين إلى آخره. تقدم لنا أن الزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون زيادة أفعال أو تكون زيادة أقوال. وتقدم لنا أيضا أن زيادة الأقوال الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة أو تكون من غير جنس الصلاة، وسبق حكم الفعل. ثم الآن المؤلف رحمه الله شرع في حكم القول. أيضا القول ما يخلو من أمرين، إذا زاد قولا في الصلاة فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون من جنس الصلاة، والأمر الثاني أن لا يكون من جنس الصلاة. فهنا إذا كان من جنس الصلاة، قال السبب المؤلف قال: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، مشروع أنا من جنس الصلاة، في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في الرياض، وقرأ في السجود أو قرأ في الركوع أو قرأ في القعود أو تشهد في القيام أو تشهد في القيام وقراءة سورة في الأخيرتين، هذه سنتكلم عنها مستقلة. قال: لم تفصل ولم يجد له سجود لم يشرع، وإن سلم قبل إتمامها عمدا فغلب. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، كان نص المؤلف رحمه الله كما قرأ في حال السجود أو قرأ في حال الركوع، يقول المؤلف رحمه الله: لا تفصل إذا كان عمدا. يقول: إذا كان عمدا فإنها لا تفصل صلاته على ما ذكره المؤلف رحمه الآلاء. وإن كان عمدا لم تفصل صلاته، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو مسلم المذهب. المسلم المذهب أنه لا تفصل صلاته إذا أتى بقول مشهور في غير موضعه. والعلة في ذلك قالوا لأنه مشروع في الصلاة في الجنة، هذا القول أو هذا الذكر مشروع في الصلاة في الجنة، وعلى هذا إذا أتى به في غير موضعه فإن صلاته لا تبطل. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أن صلاته تبطل، وهذا قال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله كابن حامد بن جوزي، قالوا بطلان صلاته إذا قرأ في الركوع والسجود. إذا قرأ في الركوع والسجود قالوا تبطل الصلاة. فدليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نسيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نسيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فإذا النهي يقتضي، هل يقتضي أن تزال؟ إذا أقرأ ذلك صواب أن الصلاة لا تبطل حتى لو قرأ في حال الركوع أو السجود، فقلت أن الصلاة لا تبطل ولو تعمد ذلك، لأن هذا النهي إنما نهي عن الإنسان لا لعينه، وإنما هو لموضعه فقط، لأن هذا الذكر مشروع في الصلاة. فالنهي هنا لا لعين الذكر، وانما هو لموضع الذكر، لموضع القراءه. القراءه ليس موضعها هو الركوع والسجود، فلا تبطل صلاته، وهذا هو الاقرب. والحكمه ان الانسان لا يقرا في حال الركوع والسجود، كما ذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، أن القرآن هو أشرف الذكر، أشرف الكلام وأشرف الذكر هو القرآن، وحالة الركوع والسجود حالة الذل والخطاب. فمن الأدب مع كلام الله عز وجل ألا يقرأ كلامه في هاتين الحالتين. قال ولم يجد له سجود لم يقرا. إذا أتى بذكر كلام لو جرت إنه كان متعمدا ماذا لم تصل صلاة. وهل يصل للسهو أو يصل؟ فلا يصل، لأن العصر في السهو إنما يكون في حال السهو، في حال التعمد فإنه لا يصل. إن أتى بهذا الذكر سهوا، إن أتى بهذا الذكر سهوا. قال المؤلف رحمه الله لم يجد له سجود بل يسرع. إذا أتى به سهو يعني مثلا قرأ في حال الركوع قرأ في حال السجود إلى آخره يقول يسرع ولا يسرع ولا يجد له سجود سهو. فسيأتينا إن شاء الله في آخر كلام المؤلف رحمه الله الضابط في متى يجب سجود سهو ومتى لا يجب سجود السهو. فإذا أتى بالذكر المشروع في غير موضعه سهوا تقول يشرع له سجود السهو، لا يجب، لكن لا مشروع، لكن كان عمدا ثم لا يشرع لا يشرع. وتقدم قول المؤلف رحمه الله وقراءة سورة في الأخيرتين، هذا مبني على المذهب أنه لا يستحب للمصلي أن يقرأ سورة في الركعتين الأخيرتين، وإنما لا يستحب ماذا؟ أن يقرأ عن الفاتحة، يصلي بقتادة. وهذه المسألة تقدم السنة، وقلنا الصواب في هذه المسألة أنه في صلاة الظهر يستحب أن يقرأ سورة أو بعد ما تيسر من القرآن في الركعتين الأخيرتين. ودليل ذلك حديث أبي سعيد السابق لنا في صحيح مسلم. فنقول في صلاة الظهر يستحب، أما في غير الظهر فكلامه كلام المؤلف رحمه الله متوجه، لأن صلاة الظهر يستحب في بعض الأحيان أن يقرأ سورتين ثلاثتين مقرتين. وعلى هذا في صلاة الظهر إذا قرأ في بعض الأحيان سورة ثلاثتين مقرتين نقول بأنه أتى بذكر مشروع في محله أو غير مشروع في محله، مثل مشروع في محله، فلا يدخل هذه المثل عنده، بل هو أتى بسنة، يعني أتى بسنة. قراءة السورة ثلاثتين مقرتين هذا يتوجه في غير صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر هذه جلت لها السنة. وسبق أيضا أن شرنا أن أبو بكر أيضا ورد عنه أنه قرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب ربنا لا تخرجنا بعد إذ هب للسلام. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بدلت، وإن كان سعيا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. إذا سلم قبل إتمام الصلاة عمدا فإن الصلاة إن تكسر تكسر عليه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والعلة في ذلك أنه تكلم قبل إتمامها، يعني تكلم هنا قبل إتمامها. فإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا سلم سهوا ثم ذكر قريبا أنه ولو خرج من المسجد ولو انحرف عن القبلة، يعني حتى لو خرج من المسجد أو حتى لو خرج من القبلة انحرف عن القبلة فإنه يسلمها. أما هذا هو الصواب، فالعبرة بطول الفقر، العبرة بطول الفقر، فنقول يسلمها ما لم يكن الفقر عليه، فإن كان الفقر فإنه فإنها تبطل عليه صلاته. يفضل عليه صلاته. فكذلك أيضا لو أحدث، يعني كذلك أيضا إذا أحدث أيضا لو أنه سلم قبل إتمام الصلاة ثم بعد ذلك أحدث حتى وإن لم يطل الفصل نقول أيضا لا تفضل عليه صلاته ولا بد أن يستأنفها، لأن استمرار الطهارة شرط. فلا بد من استبرار الطهارة. وعلى هذا إذا سلم قبل إتمامها نقول ماذا؟ ها؟ إن طال الفصل فإنه يستأنفها، وإن لم يكن